الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة: أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. وللعمرة ثلاثة أركان هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان لأركان الحج والعمرة. والركن هو عماد الشيء والأساس الذي لا قيام إلا عليه. والركن في العبادة هو ما لا تقوم العبادة إلا به، وجاء تعريفه هنا أن الأركان هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. يعني مثلا في الصلاة الواجب يجبر بسجود السهو، أما الركن فلا يجبره لا سجود سهو ولا غيره، لا بد أن يؤتى به. وأركان الحج شأنها كذلك، لا بد أن يؤتى بها ولا يجبرها دم أو نحو ذلك. فأركان الحج ما لا يتم الحج إلا بها، وليس هناك شيء يجبرها، بل لا بد أن يؤتى بها، لا بد أن تفعل في الحج. والحج له أركان أربعة، وهي الإحرام والطواف، طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة، والسعي بعده، والوقوف بعرفة. هذه أركان الحج. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. فالعمرة لها ثلاثة أركان، والحج له أربعة أركان. وأركان الحج هي أركان العمرة، ويزيد الحج الوقوف بعرفة، الركن الأول وهو ركن في الحج والعمرة الإحرام. والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، وهذه النية محلها القلب، أي أن يعقد المرء في قلبه نية الدخول في النسك، فهذه النية ركن، هذه النية ركن من أركان الحج، وهو ركن كذلك من أركان العمرة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو قدر أن شخصا ذهب إلى مكة ومشى مع الناس في تنقلاتهم وأعمال المناسك وفعل مثل ما يفعلون، لكنه ما عقد نية الحج، لم يعقد في قلبه، لم ينوي في قلبه الحج، فهذا حجه فاقد ركن من الأركان التي لا يتم الحج إلا بها ولا يقوم إلا عليها. فالنية ركن من أركان الحج، وهي في الوقت نفسه ركن من أركان العمرة، وهذا بإجماع أهل العلم. نعم.
والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية رضي الله تعالى عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض، قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا. رواه البخاري ومسلم. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج، قال: ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار رضي الله تعالى عنه قال: سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا بيان للركن الثاني من أركان الحج، وكذلك هو من أركان العمرة، ألا وهو الطواف ببيت الله الحرام سبعة أشواط، فهذا ركن من أركان الحج، وهو كذلك ركن من أركان العمرة كما سيأتي بيان ذلك. وقد قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، واللام هنا للأمر، فالطواف ببيت الله تبارك وتعالى العتيق ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. وهذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج يسمى طواف الإفاضة، لأن الناس يفيضون من مكة إلى بيت الله الحرام لأداء هذا الطواف، ويسمى في الوقت نفسه طواف الزيارة، يسمى طواف الزيارة لأن الناس يذهبون من منى إلى بيت الله تبارك وتعالى يزورونه لأداء هذا الطواف، ثم يرجعون إلى منى، لا يبقون في مكة، لا يبقون في مكة. ولهذا الأصل أن بقاء الإنسان في منى وليس في مكة، ويذهب للبيت زيارة، يكون ذهابه للبيت زيارة لأداء هذا الركن من أركان حجه، ثم يعود إلى محله وهو منى. الأصل أن محل الإنسان يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هو منى، وذهابه لمكة إنما هو زيارة ليطوف بالبيت الطواف الذي هو ركن من أركان حجه. ولهذا يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الحج، لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. ومن الأدلة على ركنيته حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. أفضنا يوم النحر أي أدينا طواف الإفاضة يوم النحر، أدينا طواف الإفاضة يوم النحر. ويوم النحر هو يوم العيد، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أولى الأوقات وأفضلها لأداء طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة في يوم النحر، رمى عليه الصلاة والسلام يوم النحر أولا الجمرات ثم حلق ثم نحر عليه الصلاة والسلام هديه ثم حلق رأسه ثم ذهب إلى مكة وطاف. كل هذه الأعمال جاء بها يوم النحر، جاء بها صلوات الله وسلامه عليه يوم النحر. ولهذا أعمال يوم النحر أربعة مرتبة على هذا الترتيب الذي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف وسعي بعده لمن كان عليه سعي. فأولى أوقات طواف الإفاضة هو في هذا اليوم، لكن من لم يتمكن من الاتيان به في يوم النحر يأتي به ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر أو يوم الثاني عشر، الأمر في ذلك واسع، لكن أولى الأوقات التي يؤتى بهذا الطواف فيها هو يوم النحر، وهو الموافق لفعل نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تقول: أفضنا يوم النحر فحاضت صفية، حاضت صفية زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت حيضتها أتتها بعد أن أدت هذا الطواف، بعد أن أدت طواف الإفاضة، فبعد أدائها لطواف الإفاضة أصابها الحيض رضي الله عنها وأرضاها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. نعلم نحن أن الرفث الذي هو الجماع ومقدماته محرم على المحرم، لكنه يصبح حلالا بعد اتيانه بهذه الأعمال. إذا رمى الجمرة وحلق رأسه، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه يصبح قد تحلل التحلل الأول، جاز له كل شيء إلا النساء، لكن إذا رمى وحلق وطاف وسعى أصبح حلالا التحلل التام، فجاز له كل شيء حتى النساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أهله بعد أن كان عليه الصلاة والسلام أفاض، وإفاضته بعد الرمي والنحر والحلق، فبعد أن أفاض صلاة الله وسلامه عليه أراد أهله، أراد صفية، فقيل له صلوات الله وسلامه عليه إنها حائض، قيل له صلوات الله وسلامه عليه إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ لأن إن كانت قد حاضت ولم تطف طواف الإفاضة معنى ذلك أنها ستحبس الناس إلى أن تطهر ثم بعد ذلك يكون الرحيل، لأن طواف الإفاضة ركن لا يجبر بشيء، لأن طواف الإفاضة ركن لا يجبر بشيء، لا بدم ولا بغيره، لابد أن يؤدى. وفي قول نبينا عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي دليل على أن من حاضت الأصل أن تبقى في مكة إلى أن تطهر، لأن قال أحابستنا هي، أي لنبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تؤدي هذا الطواف، والطهارة شرط في الطواف. فقوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي دليل على أن من حاضت فإن عليها البقاء في مكة إلى أن تطهر وتؤدي هذا الركن من أركان حجها. لها خيار آخر غير هذا الخيار، أن تذهب مع أهلها وتبقى محرمة لم تتحلل التحلل التام، ومتى ما تيسر لأهلها يرجعون بها، وهذا يصار إليه ممن كانوا قريبين من مكة مثلا في المدينة أو نحو ذلك، يمكن أن يسافر بها وتبقى لم تتحلل التحلل التام، فلا يقربها زوجها، فيرجع بها أهلها بعد أن تطهر، أو ولو تأخرت شيئا من الوقت والمبادرة أولى، ثم تؤدي هذا الركن. وإلا الأصل البقاء، الأصل البقاء في مكة إلى أن تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي. قيل يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قيل يا رسول الله أفاضت يوم النحر، يعني قبل أن تأتيها الحيضة حصل منها الإفاضة يوم النحر، يعني أدت طواف الإفاضة يوم النحر. قال عليه الصلاة والسلام أخرج، يعني أصبح الحابس غير موجود، فقال عليه الصلاة والسلام أخرجوا. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني، وهو أي طواف الإفاضة ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، وركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. هذا فيما يتعلق بركنية طواف الإفاضة في الحج. أما ما يتعلق بركنيته في العمرة، فإن الطواف للعمرة، فإن الطواف للعمرة هو أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة، المعتمر إذا قدم مكة أول طواف يقوم به هو ركن لعمرته. ومن يأتون مكة أيام الحج هم على ثلاثة أقسام في من حيث النية: قسم أتى بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وقسم أتى قارنا أي قارن في نية بين الحج والعمرة، مثل ما مر معنا قريبا في فعل الصبي الذي ذكر قصة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه قارن بينهما. والقسم الثالث من يأتي مفردا الحج بالنية، نيته الحج مفردا، فمن جاء قارنا أو مفردا فإن الطواف الذي يطوفه بالبيت هو سنة ليس ركنا ولا واجبا. الطواف الذي يطوفه بالبيت أول ما يصل هو سنة من سنن الحج ليس ركنا ولا واجبا، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لا يعاقب ولا يأثم ولا ينقص حجه من حيث الواجبات شيئا والفرائض، لأنه من سنن الحج. لكن بالنسبة للمتمتع، الطواف الذي يفعله المتمتع الذي جاء بعمره، الطواف الذي يفعله عندما يصل إلى بيت الله تبارك وتعالى هذا ركن من أركان عمرته، لا تتم العمرة إلا به، لا تتم العمرة إلا به. وأجمع على ذلك أهل العلم، قال في بداية المجتهد أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم أي طواف العمرة، وقال ابن قدامة في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج، قال ولأن الحج أحد النسكين، لأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. والعمرة لغة الزيارة، العمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي عليه الصلاة والسلام فطاف بالبيت سبعا، وهذا موضع الشاهد، فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانظروا إلى فقه الصحابة العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم في صدق فهمهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق أيضا تأسيهم به واقتدائهم بهديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، عملا بقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فخلاصة ما تقدم أن الطواف ركن في الحج لا يتم الحج إلا به، وهو كذلك ركن في العمرة لا تتم العمرة إلا به. نعم.
قال حفظه الله تعالى والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي، ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف بن مشكام، وقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي في المجموع، وصححه المزي وابن عبد الهادي، انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروى، رواه البخاري ومسلم. ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. والحديث إسناده على شرط البخاري ومسلم. وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي، فإنه ركن عند جمهور العلماء.
نعم، هذا بيان لهذا الركن من أركان الحج والعمرة وهو السعي، السعي بين الصفا والمروة. أما الدليل على ركنيته في العمرة، الدليل على ركنيته في العمرة فقد تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام في عمرته القضاء والجعرانة، وأيضا تقدم حديث ابن عمر حيث قال رضي الله عنه فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا. وأما كونه ركن في الحج في حق المتمتع والقارن والمفرد فهذا يأتي سوق الأدلة عليه. وأما المتمتع فإن طوافه أو فإن طوافه فإن سعيه بين الصفا والمروة إنما يكون بعد طوافه للإفاضة، بعد طوافه للإفاضة. أما القارن والمفرد فإن سعيه بين الصفا والمروة مخير فيه بين حالتين، إما أن يأتي بهذا السعي بعد طواف القدوم، وعرفنا أن طواف القدوم سنة للقارن والمفرد، وله أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، له أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم، وله أن يؤخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، فهو مخير في سعيه لحجه بين أن يأتي بالسعي بعد طواف القدوم أو أن يؤخره فيجعله بعد طواف الإفاضة. فإذا لم يفعله بعد القدوم لزمه الإتيان به بعد الإفاضة. والدليل على ركنية السعي بين الصفا والمروة قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وليتضح وجه الاستدلال بهذه الآية يضم إليها كما بين ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير قول الله عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتقوى الله عز وجل واجبة، وتقوى الله عز وجل واجبة، وجعل تبارك وتعالى تعظيم شعائره من تقوى القلوب، من تقوى القلوب أي علامة على تقوى القلوب لله سبحانه وتعالى. فمن ضمن هذه العلامات عناية الحاج وعناية المعتمر بالسعي بين الصفا والمروة. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر. فمن حج البيت أو اعتمر، إذن هو ركن في الحج وكذلك ركن في العمرة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أي لا حرج عليه أن يطوف بهما. والآية كما نبه أهل العلم لها سبب نزول. كان المسلمون في أول الأمر يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان قبل الإسلام على الصفا صنم للمشركين وعلى المروة صنم للمشركين، فكانوا يسعون بين هذين الصنمين. فجاء الإسلام فأزال الله سبحانه وتعالى ذلك، فبقي في نفس بعض الناس من الأنصار شيء من ذلك، فنزل قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لإزالة ما كان باقيا في النفس بسبب حال ذلك الموضع أو الموضعين قبل الإسلام ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ونقضه للشرك وهدمه للأصنام، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا أي بفعل الأعمال المشروعة المأذون بها، كما يستفاد من قوله خيرا من صلاة وذكر لله وقراءة قرآن وصدقات وبذل في سبيل الله. من تطوع خيرا، خيرا جاءت في هذا السياق لتفيد العموم، نكرة
تفيد العموم، أي خير المجال مفتوح، يتنفل صلاة أو يتصدق أو يقرأ القرآن أو يذكر الله أو غير ذلك من أبواب الخير. وفي قوله خيرا دليل على أن التطوع إنما يكون بالعمل المشروع، أن التطوع إنما يكون بالعمل المشروع. أما من يتطوع بالبدع والأعمال التي لم يشرعها الله ولم يأمر بها ولم يأذن لعباده بفعلها، فهذه لا تدخل تحت قوله ومن تطوع خيرا، لأن البدع شأنها كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام كلها ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن تقييد الآية بالتطوع بأنه إنما يكون في الخير هذا يخرج التطوع بالبدع، سواء كانت البدع التي تطوع بها الإنسان من أصلها لا أساس لها في الشرع، أو كانت الصفة التي أديت بها، الصفة التي أديت بها تلك العبادة لا أصل لها في الشرع. وأضرب مثالا على الثاني فقط لوضوح الأول. لو أن شخصا بعد أن أدى الطواف بالبيت والسعي أتم سعيه 7 أشواط بين الصفا والمروة وقال قد انتهيت من السعي، أريد أن أتطوع لله تبارك وتعالى 7 أشواط أخرى بين الصفا والمروة، ماذا يقال له؟ قال أريد أن أتطوع، الآن أتممت الفرض أديت الركن ولكن أريد أن أتطوع لله سبحانه وتعالى 7 أشواط بين الصفا والمروة، يقال له لا يجوز، ليس لك أن تفعل ذلك، وفعل ذلك من البدع. لماذا؟ لأن السعي لم يأتي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية التطوع به وحده، الطواف جاء ما يدل على مشروعية التطوع به وحده، الطواف بالبيت. لو أن إنسانا طاف بالبيت وسعى وانتهت عمرته وأحب أن يطوف بالبيت 7 وسبعا أخرى وسبعا ثالثة وهكذا له ذلك، هذا من باب التطوع المشروع الذي دل الشرع عليه، لكن السعي لم يأتي ما يدل على مشروعية التطوع به استقلالا. فلو أراد أن يتطوع بالسعي لا يتطوع به إلا بالعمرة كاملة، لا يتطوع به إلا بالعمرة كاملة، طواف وسعي بعده ثم يتحلل من عمرته، أما أنه يتطوع بالسعي وحده فليس له ذلك. وهذا فيه تنبيه استفاد من هذه الآية الكريمة، فمن تطوع خيرا، أن التطوع المقبول عند الله سبحانه وتعالى المثاب عليه عنده هو ما كان من هذا القبيل خيرا، فلا يتطوع لله بأعمال لا أصل لها في الشرع، ولا يتطوع لله سبحانه وتعالى بأعمال لها أصل في الشرع لكن تفعل على غير الصفة المشروعة، فكل الأمرين من البدع. ولهذا قال العلماء إن البدع نوعين، إن البدع نوعان، نوع لا أصل له في الشرع أصلا، ليس له أصلا ليس له أصل في الشرع، والنوع الثاني له أصل في الشرع لكنه لا يفعل على الصفة الشرعية، لا يفعل على الصفة الشرعية، فذاك مردود وهذا مردود لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومر معنا قريبا قول ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مما يدل كذلكم على فرضية السعي بين الصفا والمروة قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، فقوله قد كتب عليكم هذا يدل على الفرضية، لأن كتب تدل على الفرضية. وعليكم أيضا عرفنا فيما سبق أن هذا الحرف يدل على الفرضية. فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهو ركن كذلك من أركان العمرة، لا يتمان إلا به. كذلك من الأدلة على ذلك ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقيهة نساء العالمين، قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطب بين الصفا والمروة. وهذا من الدلائل والشواهد على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة، لقولها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطب بين الصفا والمروة. هذا لفظه في البخاري ومسلم، ولفظه عند ابن جرير الطبري في تفسير آية البقرة أنها قالت: لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. ما حج، قولها هنا في هذا اللفظ ما حج يوضح معنى قولها ما أتم الله له، ما أتم الله له أي لم يحج، لأن ركن من أركان حجها التي قيام الحج عليها لما يفعله، وهو السعي بين الصفا والمروة. قالت: ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذه أم المؤمنين تستدل رضي الله عنها على فرضيته بالآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. وعرفنا أن شعائر الله تبارك وتعالى تعظيمها والعناية بها والمحافظة عليها علامة على تقوى قلب فاعل ذلك لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الأركان الثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، مجمع عليها بين أهل العلم، إلا السعي فإنه ركن عند جمهور العلماء. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة، قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته. لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء، وهو ثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها.
هذا الركن الرابع من أركان الحج، ألا وهو الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات، ولا تكون الإفاضة من عرفات إلا بعد الوقوف. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. يدل على ركنية الوقوف هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قالوا: كيف الحج؟ قال: الحج عرفة. قال: الحج عرفة. قوله الحج عرفة مثل قوله الدين النصيحة، ومثل قوله الدعاء هو العبادة، ومثل قوله الدعاء هو العبادة. فقوله الحج عرفة أي الحج وركنه عرفة العظيمة والأعظم الذي لا يتم الحج إلا به. قال الحج عرفة، هذا لفظ ابن ماجه، وجاء في لفظة في الترمذي الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، كررها صلوات الله وسلامه عليه اهتماما بالأمر وتعظيما له. فالحج عرفة أو عرفات بمعنى أن من فاته عرفات فاته الحج، من فاته عرفات فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. قال عليه الصلاة والسلام فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، ليلة جمع هي ليلة مزدلفة، ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، فمن يقول عليه الصلاة والسلام فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، فقد تم حجه، يعني لو أن إنسان تأخر في الطريق ولم يصل إلى عرفات إلا ليلة، ليلة العيد، وقف في عرفات ولو للحظات قبل طلوع الفجر من يوم العيد فقد تم حجه، وأما إذا طلع الفجر فإن الحج قد فات لأنه لم يقف بعرفات، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وقد أجمع أهل العلم على ركنيته كما حكى ذلكم ابن المنذر قال وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف به، لا حج لمن فاته الوقوف بها. نعم.
قال حفظه الله تعالى واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم، لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. الأول الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المواقيت وقال هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة.
ولكل هن لهن،
هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة، أهل مكة من مكة، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها.
نعم، هذا بيان لواجبات الحج والعمرة. مر معنا قريبا ما يتعلق بالأركان، أركان الحج، وأن أركان الحج أمور تجب على المسلم في حجه ولكنها لا يجبرها شيء، لا بد أن يؤتى بها، هي واجبة على المرء في حجه ولا يجزي عنها أي شيء، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها، لا بد أن يؤتى بها، هي واجبة على المرء في حجه ولا يمكن أن يؤتى ببديل عنها إن لم يؤتى بها. أما الواجبات، فإنه إذا لم يتمكن من الإتيان بها جبرت بدم، إذا لم يتمكن من الإتيان بها جبرت بدم. إذن الأركان والواجبات هي كلها واجبات أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده في الحج، لكن الركن لا يتم الحج إلا به، فلا يجبره شيء، لا بد أن يؤتى به هو نفسه. أما الواجب إن لم يتمكن من الإتيان به فثمة أمور تجبره، وهو دم يذبح ويطعم لفقراء الحرم ولا يأكل منه صاحبه شيئا، وإنما يجعله كاملا للفقراء. والدليل على ذلك أن الواجبات تجبر بدم لفقراء الحرم قول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. النسك المراد به أعمال الحج، وأعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، واجبات، مستحبات. أركان الحج، أعمال الحج أركان وواجبات ومستحبات. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما في قول من ترك من نسكه شيئا، من ترك من نسكه شيئا، من نسك أعمال حجة شيئا فليهرق دما، ما مراده ب رضي الله عنه بقول من نسي من نسكه شيئا أو ترك، من نسي من نسكه شيئا أو ترك، هل مراده بذلك الأركان الأربعة التي تقدم ذكرها؟ هل قول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليهرق دما، هل مراده بذلك الأركان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأركان لا يجبرها شيء، الأركان لا يجبرها شيء. أرأيتم لو أن شخصا يصلي، لو أن شخصا يصلي وترك سجدة أو ترك الركوع مثلا، وبعد ما سلم سجد، أو قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم سجد سجدتين من أجل أن يجبر النقص، هل هذا مستقيم؟ هذا ركن لا يجبره سجدة السهو. أركان الحج أيضا لا يجبرها الدم، أركان الحج لا يجبرها الدم، وإنما الجبر للواجبات، الجبر بالدم إنما هو للواجبات. إذن هذا الأول الذي هو الأركان لا يدخل تحت قول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. لماذا؟ لأن الأركان لا بد أن يؤتى بها ولا يجبرها شيئا، ولا يجبرها شيء. المستحبات، مستحبات الحج وهي كثيرة، هل تدخل تحت قول ابن عباس رضي الله عنه من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليهرق دما؟ ها يا أخوان، الجواب لا، لا تدخل. لماذا؟ لأنه مستحبات، إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لا لم يعاقب وحجه تم. إذن قول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليهرق دما إنما هو في الواجبات، إنما هو في الواجبات. فواجبات الحج وهي سبعة ستأتي معنا، وواجبات العمرة وهما اثنان وسيأتيان معنا، هذه هي التي ينطبق عليها قول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أي ليذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. الواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة، يأتي ذكرها وذكر الأدلة عليها. نعم.
الثاني
الأول،
الأول الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها.
هذا الواجب الأول من واجبات الحج، وهو كذلك من واجبات العمرة، هذا الواجب الأول من واجبات الحج وهو كذلك من واجبات العمرة، الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. نحن مر معنا في الأركان أن الإحرام ركن، أن الإحرام ركن، ومر معنا الدليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالإحرام ركن من أركان الحج. إذن ما هو هذا الواجب؟ الواجب هو الإحرام من الميقات، الإحرام من حيث هو ركن، الإحرام من حيث هو ركن. يعني لو أن شخصا تجاوز الميقات، تجاوز الميقات وأحرم، نوى عقد النية بعد أن تجاوز الميقات، أدى الركن أو لم يؤده، أدى الركن لكنه فاته واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات العمرة، وهو الإحرام من الميقات. فإذا لو أن شخصا تجاوز الميقات وعقد النية تنعقد ويصبح قد دخل في النسك وأتى بهذا الركن من أركان حجه، لكنه قد فاته واجب من واجبات حجه وهو الإحرام من الميقات. نعود مرة للمسألة نفسها، لو أن شخصا تجاوز الميقات ناسيا بعد أن قطع 100 كيلو مثلا وتذكر أنه قد نسي الإحرام من الميقات، ماذا عليه؟ عليه أن يرجع، لأن ترك واجب، عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. فلو ترك هذا الواجب وأحرم بعد 100 كيلو ومشى، النية انعقدت ويعتبر قد دخل في النسك، لكنه ترك واجبا من واجبات حجه، ترك واجبا من واجبات حجه، فعليه في هذه الحالة أن يجبر تركه للواجب بدم، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أي شاة تذبح في مكة وتوزع بين فقراء الحرم. إذن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وهو واجب كذلك من واجبات العمرة، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما بين المواقيت: وهن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. فإذا هذا الحديث يدل على أنه يجب على كل حاج وكل معتمر مر بتلك المواقيت التي بينها وستأتي في فصل لاحق، فإن الواجب عليه أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون إحرام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة.
هذا الواجب الثاني من واجبات الحج، وهو في الوقت نفسه أيضا من واجبات العمرة، عند الإحلال من الحج أو عند الإحلال من العمرة، أن يحلق شعر رأسه أو أن يقصره، أن يحلق شعر رأسه أي بالموسى. أما بالمكينة، أما المكينة فهي حتى وإن كان على أقل درجة يعتبر تقصير، فالحلق إنما يكون بالموسى، أما بالمكينة حتى وإن كان على أصغر درجة هذا يعد تقصيرا ولا يعد حلقا. والحلق أولى، الحلق أولى لتقديمه بالذكر في القرآن في الآية التي مرت معنا، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا شك أن التقديم يدل على الاهتمام، فالحلق أولى من التقصير. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 مرة، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. فدعا للمحلقين 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة. فلا شك أن الحلق أولى من التقصير، ولكن كل منهما يحصل به التحلل، حلق أو قصر يحصل بذلك التحلل ويحصل بذلك أداء الواجب، لكن الحلق أفضل. ولنتنبه هنا إلى خطأ شائع يحصل كثيرا، نراه عند المروة وعند الجمرات بعد الرمي، أن بعض الحجاج وبعض المعتمرين عندما يقصر رأسه، عندما يقصر شعر رأسه يأخذ المقص ويأخذ شعيرات من طرف الشعر من اليمين، وشعيرات من اليسار، وشعيرات من الأعلى، وشعيرات من الوراء، ويعد نفسه قد قصر شعر رأسه. تأمل الآية الكريمة، الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. أرأيتم لو أن شخص جاء بالموسى وحلق بالموس، حلق بالموسى هنا قليلا، وحلق من فوق أيضا قليل، وحلق من اليسار قليل، ومن الوراء قليل، وقال لكم حلقت رأسي، قال حلقت رأسي، هل يقبل من هذا الكلام؟ هل يعد قد حلق رأسه؟ إذا كان هذا لا يعد قد حلق رأسه، فالله يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. فكما أننا قلنا في الأول أن فعلا لم يحلق رأسه، فكذلك الذي يأخذ شعيرات قليلة من اليمين وشعيرات من اليسار ومن الفوق ومن الوراء ويقول قصرت شعر رأسي، قال لا لم تقصر شعر رأسك. كما أنه في الحلق لا بد من تعميم الشعر كاملا، شعر الرأس كاملا، كذلك التقصير لا بد أن يعمم شعر الرأس كاملا. وليحذر هنا من أن يظلم شعر رأسه، أو ليظلم جزءا كبيرا من شعر رأسه، فيجعل تقربه لربه سبحانه وتعالى بشعيرات قليلة من شعر رأسه يقصرها، ويظلم باقي شعر رأسه من هذا الباب العظيم الذي هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس أو بتقصيره. فالحلق أفضل والتقصير يحصل به التحلل، لكن لا بد أن يعمم شعر الرأس، فيمرر المكينة أو المقص على شعر الرأس كاملا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه.
هذا الواجب الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا. مر معنا قريبا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، مر معنا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فلماذا ذكر الوقوف هنا في الواجبات؟ لماذا ذكر الوقوف هنا في الواجبات وقد مر معنا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج؟ ذكره هنا مثل ما مر معنا قريبا منه أو نظيرا له قضية الإحرام. الإحرام ركن، وكونه من الميقات ماذا؟ واجب. الوقوف بعرفة ركن، وكون من وقف نهارا لا بد أن يقف إلى غروب الشمس هذا واجب. فلو أن شخصا وقف بعد الزوال بعرفة وقبل الغروب بساعة مثلا ذهب إلى مزدلفة، أي شيء حصل الآن في حجه؟ هل هو ترك ركنا من أركان حجه أو واجبا من واجبات حجه؟ ترك واجبا من واجبات حجه، حصل من الركن الذي هو الوقوف، حصل منه الركن الذي هو الوقوف بعرفة، حصل وقف بعرفة فأدى الركن، لكنه عندما خرج من عرفات قبل الغروب كان بذلك قد ترك واجبا من واجبات حجه. إذن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وكون هذا الوقوف يكون إلى الغروب لمن وقف نهارا هذا واجب من واجبات الحج. هذا الذي قلنا عنه أن وقف بعرفة من بعد الزوال إلى ما قبل الغروب بساعة ثم ذهب إلى المزدلفة قبل الغروب بساعة، أي شيء عليه؟ عرفنا أنه لم يترك ركنا، حجه تم لم يترك ركنا، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج، فماذا عليه؟ مر معنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي نسكا من حجه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى غاب القرص أي قرص الشمس، حتى غاب القرص، رواه مسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. لتأخذوا، واللام للأمر، لتأخذوا عني مناسككم أي خذوا عني مناسككم، كما جاء ذلكم في بعض روايات هذا الحديث. فإذا الوقوف بعرفة هو فعله، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يفض عليه الصلاة والسلام من عرفات حتى غاب قرص الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم، فهذا من واجبات الحج. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الرابع المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص.
هذا الواجب الرابع من واجبات العمرة المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة ليلة جمع، ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، المشعر الحرام المراد به مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، رواه البخاري ومسلم. والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت. الرخصة إنما تكون في ماذا؟ في الواجبات وليست في المستحبات، لأن المستحبات من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لم يأثم ولم يعاقب. فإذا كونه رخص للنساء والضعفة دليل هذا على وجوب المبيت بمزدلفة، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص، لأن المستحبات ليس فيها ليست بواجبة فلا يرخص فيها، لأن من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لم يأثم ولم يعاقب. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه.
هذا الواجب الخامس من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، لحديث جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. فهذا الرمي الذي هو يوم النحر لجمرة العقبة وللجمرات الثلاث في أيام التشريق واجب من واجبات الحج، والدليل على وجوب ذلك ما جاء في حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. واليومين اللذين بعده يجمعونه في أحدهما، اليومين اللذين بعده يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، رخص للرعاة أي رعاة الأغنام ومثلهم أيضا السقات ومثلهم أيضا الأطباء وكل من لهم خدمات يعني ضرورية للحجاج يأخذون الحكم نفسه، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا رمي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر في يوم واحد، في يوم واحد، يعني إما أن يذهب يوم الحادي عشر ويرمي الثلاث عن الحادي عشر ثم يعود إلى الصغرى ويرمي اليوم الثاني عشر ولا يحتاج إلى المجيء للرمي في اليوم الثاني عشر، هذه الرخصة تدل على أن هذا العمل واجب، تدل على أن هذا العمل واجب، لأن الرخصة إنما تكون في الواجبات. قال: وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاط عنهم دليل على وجوبه، دليل على وجوبه، لأن الرخصة إنما تكون في الواجبات. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. رواه البخاري ومسلم. ولحديث عاصم بن عدي المتقدم، والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم.
هذا بيان للواجب السادس من واجبات العمرة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخر ولليلتين للمتعجل. قد قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالمبيت لليالي الثلاث للمتأخر ولليلتين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل، هذا من واجبات الحج. والدليل على كونه من واجبات الحج فعله عليه الصلاة والسلام، وقال قد قال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت، رخص للسقاة الذين يقومون على سقاية الحاج، ورخص للرعاة الذين يقومون على رعاية الإبل والماشية، رخص لهم في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وعرفنا أن الترخيص إنما يكون في ترك واجب، أن الترخيص إنما يكون في ترك واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة في ترك المبيت، كما في حديث ابن عمر أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، من أجل سقايته فأذن له. ورخص للرعاة كما في حديث عاصم بن عدي المتقدم. وهذا الترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت دليل على أن المبيت واجب، دليل على أن المبيت واجب من واجبات الحج. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. رواه البخاري ومسلم. والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله تعالى عنها قال: حابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: خرجوا. رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة.
هذا الركن السابع، هذا الواجب السابع من واجبات الحج، وهو طواف الوداع، وهو طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للوداع عند خروجه من مكة. هذا الدليل الأول فعله عليه الصلاة والسلام، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والدليل الثاني مجيء أحاديث فيها الترخيص، الترخيص للحائض والترخيص للنفساء في عدم الاتيان بهذا الطواف، والرخصة إنما تكون في ترك واجب. فجاء في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض. فتخفيفه عن الحائض يدل على أنه لغيرها واجب عليه، تخفيف عن الحائض أو الترخيص للحائض ومثله كذلك النفساء يدل على أنه واجب على من سواها. ومن الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده البيت. هذا يدل على الوجوب، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. وأيضا الحديث الذي مر معنا في قصة صفية عندما قال عليه الصلاة والسلام: حابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلما أخبر أنها قد طافت طواف الإفاضة قال: اخرجوا، مع أن بقي عليها طواف الوداع، بقي عليها طواف الوداع، قال اخرجوا. فهذا يدل على أن طواف الوداع واجب، وإنما يرخص فيه للحائض والنفساء، يرخص فيه للحائض والنفساء. فإذا هذه واجبات الحج، وهي سبعة واجبات، ومن قبلها أركان الحج وهي أربعة أركان. وينبغي على الحاج أن يهتم اهتماما عظيما بالأركان، أركان الحج وواجبات الحج، لأنه ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى متقرب بمثل الواجبات. فأحيانا بعض الناس من أجل المحافظة على سنة من السنن أو شيء من المستحبات قد يفوت على نفسه واجبا، قد يفوت على نفسه واجبا، وما تقرب إلى الله متقرب بمثل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد. ولهذا في أعمال الحج والعمرة يكون الاهتمام بالدرجة الأولى بالأركان، ثم الواجبات، ثم المستحبات، فيعرف الأركان ويعتني بها عناية دقيقة، وهي أربعة، ولا يتم الحج إلا بها ولا يجبرها شيء. والواجبات سبعة، وأيضا لا يتم الحج إلا بها، لكن إذا نسيها أو تركها لها ما يجبرها، لها ما يجبرها، تجبر بدم، كما مر معنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فلها ما يجبرها. بعد ذلك يأتي المستحبات. وأعمال الحج على ثلاثة أقسام: أركان وهي الأهم، ثم الواجبات، ثم المستحبات. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الإتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم، إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاضطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف، سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراع في السعي بين العلمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات، وغير ذلك.
هذا بيان لمستحبات الحج، بيان لمستحبات الحج. والمستحبات هي المندوبات التي جاء في النصوص الترغيب في فعلها وذكر فضل فعلها، وليست بواجبة ولا فرضا، ليست بواجبة ولا فرضا. والمستحب هو الأمر الذي يثاب فاعله ولا يأثم ولا يعاقب تاركه، من فعله أثيب وفاز بثواب هذا العمل وأجره، وأما إن تركه فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم. يأثم في حالة واحدة، يأثم عند تركه للمستحب في حالة واحدة، إذا تركه رغبة عن السنة، رغبة عن السنة، فإذا تركه بسبب الرغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأثم لذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله فمن رغب عن سنتي يتناول الفرض والواجب والمستحب، لأن السنة عند الإطلاق أفعال النبي عليه الصلاة والسلام من فرض أو واجب أو مستحب. فمن ترك المستحب رغبة عن سنة النبي فإنه عليه الصلاة والسلام فإنه يأثم لذلك. أما إذا كان لم ينشط أو ضاق عليه الوقت أو أن معه كبار أو نحو ذلك فترك شيء من السنن لأجل ذلك فإنه يفوته ثوابها ولا شيء عليه. والمندوبات في الحج التي هي سنن الحج كثيرة، ومن الأمثلة عليها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة. الاطباع، والاطباع هو صفة للبس الرداء بحيث يلبسه ويكون عاتقه الأيمن مكشوفا، يلبسه بحيث يكون عاتقه الأيمن مكشوفا ويلقي بطرفي الرداء على عاتقه الأيسر ويكون الكتف الأيمن مكشوفا. هذه السنة تسمى الاطباع، وهي تفعل فقط عند الطواف. أول ما يبدأ بالطواف يطبع، سواء كان طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد أو طواف العمرة للمتمتع. إذا انتهى الطواف انتهى الاطباع، قبل أن يصلي الركعتين يعيد الرداء كما كان. ومن الأخطاء الشائعة لدى عدد من الحجاج أنه يطبع من الميقات إلى نهاية الحج، يطبع من الميقات أول ما يلبس الإحرام إلى نهاية حجه، إلى أن يخلع إحرامه وهو مطبع. هذا عمل خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اطبع في الطواف. أول ما بدأ يطوف فعل عليه الصلاة والسلام هذه السنة، وعندما انتهى من الطواف أعاد الرداء كما كان قبل أن يصلي الركعتين. فهذه الطريقة التي يفعلها بعض الحجاج أو عدد من الحجاج يطبع من أول الحج إلى آخره، هذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلكم تقبيل الحجر، تقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، تقبيل الحجر في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، هذا من السنن. إن كان في سعة وتيسر لك افعل هذه السنة. وإذا كان الطواف مزدحم، إذا كان المطاف مزدحم وأنت رجل قوي أعطاك الله سبحانه وتعالى قوة، هل لرجل بهذه الصفة أن يخترق الطائفين إلى أن يصل إلى الحجر الأسود ليقبله من أجل هذه أن يفعل هذه السنة؟ هل له ذلك؟ هذه سنة، إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها ليس عليه شيء، لكن إيذاء الحجاج ومزاحمتهم ومداحمتهم وتضييق عليهم في طوافهم هذا يدخل في باب الإثم، يدخل في باب الإثم. فبعض الناس عندما يكون قويا لا يبالي بالآخرين، بل أحيانا يأتي مجموعة من الأقوياء ويتماسكون ثم يخترقون الطائفين بشكل مؤذي جدا. أنسي هؤلاء أن في هؤلاء الطائفين الرجل المسن والضعيف والمرأة الضعيفة، أحيانا يحصل أذى عظيم. فإذا حجاج بيت الله حرام وإثم ولا يجوز. فإذا كان في الطواف ليس هناك زحام وتيسر له أن يقبل فعل هذه السنة، وإلا مضى وحجه تام، بل إنه يؤجر على تركه لتقبيل الحجر الأسود رأفة بالحجاج وبعدا عن مزاحمتهم، يؤجر على تركه لتقبيل الحجر الأسود من أجل الرأفة بالحجاج والحرص على عدم إيذائهم، يؤجر على هذا العمل العظيم. والآخر الذي يزاحم الناس ويؤذيهم أذى عظيما يأثم بهذه الأذية وهذا الإضرار الذي تسبب به لعدد كبير من حجاج بيت الله الحرام. كذلكم استلام الركن اليماني وصلاة ركعتين بعد الطواف، سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا. هنا الآن لنقف مع هذا الموضع، قال سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا. الحج في ثلاث أنواع من الأطوفة، الحج في ثلاث أنواع من الأطوفة: طواف فرض أي هو ركن من أركان الحج، وطواف واجب وواجب من واجبات الحج، وطواف هو نافلة وأمر مستحب. وجميع هذه الأنواع الثلاثة مر لها ذكر في مجلسنا هذا، فمن من الإخوة الكرام يتذكر هذه الأنواع الثلاثة للأطوفة: طواف هو ركن من أركان الحج، وطواف هو واجب من واجبات الحج، وطواف هو مستحب من مستحبات الحج. من يتذكر هذه الأنواع الثلاثة للأطوفة؟ تفضل. طواف الإفاضة ما هو؟ ركن من أركان الحج. طواف العمرة يقول طواف العمرة واجب من واجبات الحج، هكذا؟ طواف العمرة مر معنا أنه ركن من أركان العمرة، وطواف الحج ركن من أركان الحج. طواف العمرة ركن من أركان العمرة، وطواف الحج ركن من أركان الحج. فأنت الآن ذكرت لنا نعم طواف ماذا؟ القدوم. هذا ما هو؟ واجب أو طواف القدوم واجب أو مستحب؟ اختلطت عليك. طيب تفضل يا أخي. طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، وطواف القدوم في الذي هو للمفرد والقارن مستحب. في الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ركن وهو طواف الإفاضة، والقسم الثاني واجب وهو طواف الوداع، والقسم الثالث مستحب وهو طواف القدوم. فصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف ركنا أو كان واجبا أو مستحبا، صلاة ركعتين بعده من السنن وليس من الواجبات. كذلك الشرب من زمزم والصعود على الصفا والمروة، الصعود على الصفا والمروة هذا من المستحبات، ويكفي أن يصل إلى الصفا، لكن الصعود على جبل الصفا والصعود على جبل المروة هذا من المستحبات. والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة أي على الصفا وعلى المروة، والإسراع بين العلمين في السعي، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة. يوم التروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة، وليلة عرفة هذا من السنن. لكن لو أن إنسانا ذهب إلى عرفات يوم ثمانية، أو ذهب إلى عرفات ليلة ثمانية ليلة تسعة التاسع الذي هو يوم عرفة، عمله صحيح لكنه فاته سنة من سنن، فاته سنة من سنن حجة. فيوم التروية البقاء في منى من السنن، وأيضا ليلة عرفة البقاء في منى من السنن. من فعله أثيب، ومن لم يفعله لا شيء عليه. والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية في أيام التشريق الثلاثة، هذا من السنن. وكذلك التكبير عند رمي الجمرات مع كل حصات، هذا أيضا من السنن، وغير ذلك من سنن الحج ومستحباته وهي كثيرة. بعد ذلك انتقل الحديث إلى الكلام على المواقيت، وهي نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية للإحرام، ويكون الحديث عنها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
أحسن الله ليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما أفضل وقت لرمي الجمرات، أي في أي ساعة؟
رمي الجمرات بالنسبة لليوم، بالنسبة ليوم النحر الذي هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، فأفضل وقت لرميها ضحى، كما فعل ذلكم نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد مر معنا ذلك ذكر الحديث بذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما أيام التشريق الثلاثة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرمي في أي منها إلا بعد الزوال، لم يرمي في أي منها إلا بعد الزوال. نعم.
أحسن الله ليكم. يقول: إذا رأى المرء من نفسه تعبا بعد إنهاء الطواف وصلاة ركعتين، فهل له أن يستريح لفترة قبل بدء السعي؟
نعم، ليس عليه حرج في ذلك. إذا طاف وأنهى طوافه وصلى ركعتين وشعر بإعياء أو تعب وجلس يستريح وقتا ويستعيد نشاطه ثم يأتي بالسعي، فلا حرج عليه في ذلك. حتى أيضا في السعي نفسه، لو أنه في أثناء السعي تعب وجلس قليلا يستريح يستعيد نشاطه ثم يواصل، لا حرج عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي، هل الحلق يكون في منى أم في مكة في محل الإقامة، وأيهما أفضل؟
أعد.
أحسن الله ليكم. يقول: بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي، هل الحلق يكون في منى أم في مكة في محل الإقامة، وأيهما أفضل؟
الحلق الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، لكنه السنة أن يؤتى بها مرتبة، أولا الرمي ثم النحر ثم الحلق، الرمي ثم النحر ثم الحلق، ويكون هذا الحلق في منى، ويكون هذا الحلق في منى، ثم يذهب إلى البيت وقد تحلل التحلل الأول، له أن يتطيب وله أن يلبس ثيابه ويذهب ويطوف طواف الزيارة الذي مر معنا أنه ركن من أركان الحج. والسائل ذكر في سؤاله: هل الأفضل أن يؤديه في منى أو في مكة مكان إقامته؟ ومكان إقامته ليس مكة، الحاج مكان إقامته أيام يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هو منى، هذا مكان إقامته. نعم.
أحسن الله ليكم. يقول: هل الذهاب يوم التروية إلى منى الأفضل أن يكون سيرا على الأقدام أم ركوبا في السيارة؟
الأمر في ذلك واسع، وسواء سار على قدميه أو ركب سيارة، المهم أن يكون في منى من ضحى ذلك اليوم، بحيث يصلي في منى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد صلاة الفجر يذهب إلى عرفات.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الضعفاء الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من مزدلفة إذا أدركوا جمرة العقبة بالليل هل يرمون الجمرات؟
نعم نعم، إذا وصل إلى الجمرة ليلا قبيل الفجر فله أن يرمي الجمرة، له رخصة في رمي الجمرة ليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أتى المرأة الحيض قبل طواف الإفاضة وتواصل معها أيام التشريق فماذا تفعل؟
عليها أن تبقى حتى تطهر، وإذا طهرت فتغتسل وتؤدي هذا الركن من أركان حجها. وقد مر معنا الحديث في قصة صفية رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حابستنا هي، قيل إنها أفاضت، قال: إذن أخرجوا. فالطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والطهارة فيه شرط لا بد منها، فتنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتذهب إلى المسجد الحرام لأداء هذا الركن من أركان حجها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: في التتمة، مع العلم أنها تسكن في بلد بعيد وقد تتعجل للسفر،
إذا كانت تسكن في بلد بعيد يتريث محرمها إلى أن تطهر وتؤدي حجها تاما، لم يبق عليها منه شيء. والحديث واضح كما مر معنا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: حابستنا هي، بمعنى أن المرأة إن انحاضت فإنها تحبس من معها حتى تطهر وتؤدي هذا الطواف على طهارة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل توجد أذكار في المشاعر ويوم النحر غير التلبية وكذلك في أيام التشريق؟
يكثر من ذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، فهذه الكلمات الأربع هي أحب الكلمات إلى الله عز وجل. يكثر من قراءة القرآن، وأيضا يكثر من الدعاء عشية عرفة وفي المشعر الحرام بعد صلاة الفجر وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق، يسن استقبال القبلة والإقبال على الله بالدعاء. فهذه الأيام أيام دعاء وذكر لله سبحانه وتعالى، وليس هناك أذكار معينة إلا أشياء وردت في السنة، مثل ما أشار إليه السائل: التلبية، ومثل التهليل في الإكثار من لا إله إلا الله في يوم عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من طاف أو سعى ومعه شخص آخر محمول على عربة، فهل يحسب السعي لفرد واحد أم للاثنين معا؟
يحسب السعي للفردين، ولا يضر كونه يدفع بالعربة أو يحمله، كان يكون معه طفل حج به وكان يحمله وقت الطواف لا يضره، ولا يلزمه أن يطوف مرة أخرى عن نفسه، بل الطواف يكون للحامل والمحمول، للدافع والمدفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تجب الأضحية على الحاج؟
الأضحية هذا عمل يكون في البلدان لا علاقة له بالحج، والذي يكون في الحج هو هدي التمتع، وهدي التمتع هو ذبيحة تذبح في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى على منة التيسير لأداء حج وعمرة في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما الأضحية فإنها تذبح في البلد، يذبحها الإنسان عنه وعن أهل بيته في بلده، يطعمون منها ويهدون ويطعمون الفقراء والمحتاجين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل للحائض أن تأتي بالسعي؟
وهذه من الله سبحانه وتعالى أن جعل لأهل البلدان هذه المشاركة لحجاج بيت الله الحرام في هذا العمل، فالحجاج يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ينحرون ويذبحون الهدايا، والمسلمون في بلدانهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في الأيام نفسها بذبح الضحايا.
أحسن الله ليكم. يقول هل للحائض أن تأتي بالسعي دون طواف القدوم ليسقط عنها سعي الحج؟
السعي يكون بعد الطواف، السعي يكون بعد الطواف، فهي تنتظر حتى تطهر ثم تذهب وتطوف وتأتي بالسعي بعده. نعم
أحسن الله ليكم. يقول ماذا عليه من أخذ من شعره بعض الشعيرات وهو لا يدري بالحكم؟
أخذ بعض الشعيرات لا يتحقق به التحلل، أخذ بعض الشعيرات قليل من الطرف وقليل من الطرف الآخر لا يحصل به التحلل، وإنما التحلل بالحلق أو التقصير كما مر معنا في الآية الكريمة محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل هناك حج أكبر وحج أصغر وما الفرق بينهما؟
لا أدري الآن، لا أدري تحديدا، لكن الحج الأكبر إن كان يراد به الحج، والأصغر يراد به العمرة، لكن لا ليس في ذهني الآن شيء في ذلك، يعني التفريق بين حج أكبر أو حج أصغر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما هي أحب الأعمال إلى الله قبل يوم التروية، أهي الطواف أم حضور حلق العلم؟
قبل يوم التروية من الأمور المهمة التي ينبغي على الحاج أن يعتني بها عناية دقيقة أن يحرص على ضبط الأعمال، أعمال الحج وأعمال وأركانه وواجباته ومستحباته، حتى يأتي بهذه الأعمال تامة وافية، حتى يأتي بالأعمال تامة وافية، فيحرص على التفقه، وإذا كانت ثمة حلق علم ومجالس علم تبين فيها هذه الأحكام فإن عليه أن يحرص على حضورها والاستفادة منها، فإن هذا مدعاة بإذن الله تبارك وتعالى لأداء هذه العبادة على بصيرة، ومن عبد الله تبارك وتعالى على بصيرة فإنه أحرى بإذن الله أن يوفق للسداد أو المقاربة، وأما من عبد الله على غير بصيرة فإنه حري بكثرة الأخطاء وتعدد المخالفات. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا قوي يا متين، يا حي يا قيوم، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في أرض الشام وفي كل مكان. اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة: أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. وللعمرة ثلاثة أركان هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا بيان لأركان الحج والعمرة، والركن هو عماد الشيء والأساس الذي لا قيام إلا عليه. والركن في العبادة هو ما لا تقوم العبادة إلا به، ما لا تقوم العبادة إلا به. وجاء تعريفه هنا أن الأركان هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. يعني مثلا في الصلاة الواجب يجبر بسجود السهو، أما الركن فلا يجبره لا سجود سهو ولا غيره، لا بد أن يؤتى به. وأركان الحج شأنها كذلك، لا بد أن يؤتى بها ولا يجبرها دم أو نحو ذلك. فأركان الحج ما لا يتم الحج إلا بها، وليس هناك شيء يجبرها، بل لا بد أن يؤتى بها، لا بد أن تفعل في الحج. والحج له أركان أربعة، الحج له أركان أربعة، وهي الإحرام والطواف، طواف الإفاضة ويقال له طواف الزيارة، والسعي بعده، والوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة، هذه أركان الحج. وأركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي. فالعمرة لها ثلاثة أركان، والحج له أربعة أركان. وأركان الحج هي أركان العمرة، ويزيد الحج الوقوف بعرفة، يزيد الحج الوقوف بعرفة. الركن الأول وهو ركن في الحج والعمرة الإحرام، الإحرام. والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، وهذه النية محلها القلب، أي أن يعقد المرء في قلبه نية الدخول في النسك، فهذه النية ركن، هذه النية ركن من أركان الحج، وهو ركن كذلك من أركان العمرة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولو قدر أن شخصا ذهب إلى مكة ومشى مع الناس في تنقلاتهم وأعمال المناسك وفعل مثل ما يفعلون، لكنه ما عقد نية الحج، لم يعقد في قلبه، لم ينوي في قلبه الحج، فهذا حجه فاقد ركن من الأركان التي لا يتم الحج إلا بها ولا يقوم إلا عليها. فالنية ركن من أركان الحج، وهي في الوقت نفسه ركن من أركان العمرة، وهذا بإجماع أهل العلم. نعم.
والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية رضي الله تعالى عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض، قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال: اخرجوا. رواه البخاري ومسلم. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج قال ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار رضي الله تعالى عنه قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
هذا بيان للركن الثاني من أركان الحج، وكذلك هو من أركان العمرة، ألا وهو الطواف ببيت الله الحرام سبعة أشواط. فهذا ركن من أركان الحج، وهو كذلك ركن من أركان العمرة كما سيأتي بيان ذلك. وقد قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، واللام هنا للأمر. فالطواف ببيت الله تبارك وتعالى العتيق ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. وهذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج يسمى طواف الإفاضة لأن الناس يفيضون من مكة إلى بيت الله الحرام لأداء هذا الطواف، ويسمى في الوقت نفسه طواف الزيارة، يسمى طواف الزيارة لأن الناس يذهبون من منى إلى بيت الله تبارك وتعالى يزورونه لأداء هذا الطواف ثم يرجعون إلى منى، لا يبقون في مكة، لا يبقون في مكة. ولهذا الأصل أن بقاء الإنسان في منى وليس في مكة، ويذهب للبيت زيارة، يكون ذهابه للبيت زيارة لأداء هذا الركن من أركان حجه ثم يعود إلى محله وهو منى. الأصل أن محل الإنسان يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هو منى، وذهابه لمكة إنما هو زيارة ليطوف بالبيت الطواف الذي هو ركن من أركان حجه. ولهذا يسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج لأنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. ومن الأدلة على ركنيته حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. أفضنا يوم النحر أي أدينا طواف الإفاضة يوم النحر، أدينا طواف الإفاضة يوم النحر. ويوم النحر هو يوم العيد، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو أولى الأوقات وأفضلها لأداء طواف الإفاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف الإفاضة في يوم النحر، رمى عليه الصلاة والسلام يوم النحر أولا الجمرات ثم حلق ثم نحر عليه الصلاة والسلام هدية
ثم حلق رأسه ثم ذهب إلى مكة وطاف. كل هذه الأعمال جاء بها يوم النحر، جاء بها صلوات الله وسلامه عليه يوم النحر. ولهذا أعمال يوم النحر أربعة مرتبة على هذا الترتيب الذي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف وسعي بعده لمن كان عليه سعي. فأولى أوقات طواف الإفاضة هو في هذا اليوم، لكن من لم يتمكن من الاتيان به في يوم النحر يأتي به ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر أو يوم الثاني عشر، الأمر في ذلك واسع. لكن أولى الأوقات التي يؤتى بهذا الطواف فيها هو يوم النحر، وهو الموافق لفعل نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تقول: أفضنا يوم النحر فحاضت صفية، حاضت صفية زوج النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكانت حيضتها أتتها بعد أن أدت هذا الطواف، بعد أن أدت طواف الإفاضة، فبعد أدائها لطواف الإفاضة أصابها الحيض رضي الله عنها وأرضاها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله. نعلم نحن أن الرفث الذي هو الجماع ومقدماته محرم على المحرم، لكنه يصبح حلالا بعد اتيانه بهذه الأعمال. إذا رمى الجمرة وحلق رأسه، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه يصبح قد تحلل التحلل الأول، جاز له كل شيء إلا النساء. لكن إذا رمى وحلق وطاف وسعى أصبح حلالا التحلل التام، فجاز له كل شيء حتى النساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أهله بعد أن كان عليه الصلاة والسلام أفاض، وإفاضته بعد الرمي والنحر والحلق، فبعد أن أفاض صلاة الله وسلامه عليه أراد أهله، أراد صفية، فقيل له صلوات الله وسلامه عليه إنها حائض، قيل له صلوات الله وسلامه عليه إنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ لأن إن كانت قد حاضت ولم تطف طواف الإفاضة معنى ذلك أنها ستحبس الناس إلى أن تطهر، إلى أن تطهر، ثم بعد ذلك يكون الرحيل، لأن طواف الإفاضة ركن لا يجبر بشيء، لأن طواف الإفاضة ركن لا يجبر بشيء لا بدم ولا بغيره، لا بد أن يؤدى، لا بد أن يؤدى. وفي قول نبينا عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي دليل على أن من حاضت الأصل أن تبقى في مكة إلى أن تطهر، لأن قال أحابستنا هي أي لنبقى في مكة إلى أن تطهر ثم تؤدي هذا الطواف، والطهارة شرط في الطواف. فقوله عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي دليل على أن من حاضت فإن عليها البقاء في مكة إلى أن تطهر وتؤدي هذا الركن من أركان حجها. لها خيار آخر غير هذا الخيار، أن تذهب مع أهلها وتبقى محرمة لم تتحلل التحلل التام، ومتى ما تيسر لأهلها يرجعون بها، وهذا يصار إليه ممن كانوا قريبين من مكة مثلا في المدينة أو نحو ذلك، يمكن أن يسافر بها وتبقى لم تتحلل التحلل التام فلا يقربها زوجها، فيرجع بها أهلها بعد أن تطهر، أو ولو تأخرت شيئا من الوقت والمبادرة أولى، ثم تؤدي هذا الركن. وإلا الأصل البقاء، الأصل البقاء في مكة إلى أن تطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي. قيل يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قيل يا رسول الله أفاضت يوم النحر، يعني قبل أن تأتيها الحيضة حصل منها الإفاضة يوم النحر، يعني أدت طواف الإفاضة يوم النحر. قال عليه الصلاة والسلام أخرج، يعني أصبح الحابس غير موجود، فقال عليه الصلاة والسلام أخرجوا. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني: وهو أي طواف الإفاضة ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، وركن للحج لا يتم إلا به لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. هذا فيما يتعلق بركنية طواف الإفاضة في الحج. أما ما يتعلق بركنيته في العمرة، فإن الطواف للعمرة هو أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة، أول طواف يقوم به هو ركن لعمرته. ومن يأتون مكة أيام الحج هم على ثلاثة أقسام في من حيث النية: قسم أتى بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وقسم أتى قارنا أي قارن في نية بين الحج والعمرة، مثل ما مر معنا قريبا في فعل الصبي الذي ذكر قصة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قارن بينهما. والقسم الثالث من يأتي مفردا الحج بالنية، نيته الحج مفردا، فمن جاء قارنا أو مفردا فإن الطواف الذي يطوفه بالبيت هو سنة، ليس ركنا ولا واجبا. الطواف الذي يطوفه بالبيت أول ما يصل هو سنة من سنن الحج، ليس ركنا ولا واجبا، إن فعله أثيب وإن لم يفعله لا يعاقب ولا يأثم ولا ينقص حجه من حيث الواجبات شيئا والفرائض، لأنه من سنن الحج. لكن بالنسبة للمتمتع، الطواف الذي يفعله المتمتع الذي جاء بعمره، الطواف الذي يفعله عندما يصل إلى بيت الله تبارك وتعالى هذا ركن من أركان عمرته، لا تتم العمرة إلا به، لا تتم العمرة إلا به. وأجمع على ذلك أهل العلم، قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج، قال: ولأن الحج أحد النسكين، لأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. والعمرة لغة الزيارة، العمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام فطاف بالبيت سبعا، وهذا موضع الشاهد، فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانظروا إلى فقه الصحابة العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم في صدق فهمهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أيضا تأسيهم به واقتدائهم بهديه الكريم صلوات الله وسلامه عليه عملا بقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فخلاصة ما تقدم أن الطواف ركن في الحج لا يتم الحج إلا به، وهو كذلك ركن في العمرة لا تتم العمرة إلا به. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي، ورجال الدارقطني ثقات إلا معروف بن مشكام، وقد قال فيه ابن حجر: في التقريب صدوق، فإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي في المجموع، وصححه المزي وابن عبد الهادي، انظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق، وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروى. رواه البخاري ومسلم. ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت: لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والحديث إسناده على شرط البخاري ومسلم. وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي، فإنه ركن عند جمهور العلماء.
نعم، هذا بيان لهذا الركن من أركان الحج والعمرة، وهو السعي بين الصفا والمروة. أما الدليل على ركنيته في العمرة فقد تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام في عمرتي القضاء والجعرانة، وأيضا تقدم حديث ابن عمر حيث قال رضي الله عنه: فطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت سبعا. وأما كونه ركن في الحج في حق المتمتع والقارن والمفرد فهذا يأتي سوق الأدلة عليه. وأما المتمتع فإن طوافه فإن سعيه بين الصفا والمروة إنما يكون بعد طوافه للإفاضة أما القارن والمفرد فإن سعيه بين الصفا والمروة مخير فيه بين حالتين: إما أن يأتي بهذا السعي بعد طواف القدوم، وعرفنا أن طواف القدوم سنة للقارن والمفرد، وله أن يسعى سعي الحج بعد طواف القدوم وله أن يؤخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، فهو مخير في سعيه لحجه بين أن يأتي بالسعي بعد طواف القدوم أو أن يؤخره فيجعله بعد طواف الإفاضة. فإذا لم يفعله بعد القدوم لزمه الإتيان به بعد الإفاضة. والدليل على ركنية السعي بين الصفا والمروة قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وليتضح وجه الاستدلال بهذه الآية يضم إليها كما بين ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير قول الله عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتقوى الله عز وجل واجبة، وتقوى الله عز وجل واجبة، وجعل تبارك وتعالى تعظيم شعائره من تقوى القلوب، من تقوى القلوب أي علامة على تقوى القلوب لله سبحانه وتعالى. فمن ضمن هذه العلامات عناية الحاج وعناية المعتمر بالسعي بين الصفا والمروة. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. فمن حج البيت أو اعتمر، إذن هو ركن في الحج وكذلك ركن في العمرة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه، أي لا حرج عليه أن يطوف بهما. والآية كما نبه أهل العلم لها سبب نزول. كان المسلمون في أول الأمر يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، لأنه كان قبل الإسلام على الصفا صنم للمشركين وعلى المروة صنم للمشركين، فكانوا يسعون بين هذين الصنمين. فجاء الإسلام فأزال الله سبحانه وتعالى ذلك، فبقي في نفس بعض الناس من الأنصار شيء من ذلك، فنزل قول الله تبارك وتعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لإزالة ما كان باقيا في النفس بسبب حال ذلك الموضع أو الموضعين قبل الإسلام ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد ونقضه للشرك وهدمه للأصنام، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا أي بفعل الأعمال المشروعة المأذون بها، كما يستفاد من قوله خيرا من صلاة وذكر لله وقراءة قرآن وصدقات وبذل في سبيل الله. من تطوع خيرا، خيرا جاءت في هذا السياق لتفيد العموم، نكرة تفيد العموم، أي خير المجال مفتوح، يتنفل صلاة أو يتصدق أو يقرأ القرآن أو يذكر الله أو غير ذلك من أبواب الخير. وفي قوله خيرا دليل على أن التطوع إنما يكون بالعمل المشروع، أن التطوع إنما يكون بالعمل المشروع. أما من يتطوع بالبدع والأعمال التي لم يشرعها الله ولم يأمر بها ولم يأذن لعباده بفعلها، فهذه لا تدخل تحت قوله ومن تطوع خيرا، لأن البدع شأنها كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلها ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن تقييد الآية بالتطوع بأنه إنما يكون في الخير، هذا يخرج التطوع بالبدع، سواء كانت البدع التي تطوع بها الإنسان من أصلها لا أساس لها في الشرع، أو كانت الصفة التي أديت بها الصفة التي أديت بها تلك العبادة لا أصل لها في الشرع. وأضرب مثالا على الثاني فقط لوضوح الأول. لو أن شخصا بعد أن أدى الطواف بالبيت والسعي أتم سعيه 7 أشواط بين الصفا والمروة وقال قد انتهيت من السعي، أريد أن أتطوع لله تبارك وتعالى 7 أشواط أخرى بين الصفا والمروة، ماذا يقال له؟ قال أريد أن أتطوع، الآن أتممت الفرض أديت الركن ولكن أريد أن أتطوع لله سبحانه وتعالى 7 أشواط بين الصفا والمروة، يقال له لا يجوز، ليس لك أن تفعل ذلك، وفعل ذلك من البدع. لماذا؟ لأن السعي لم يأتي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية التطوع به وحده، الطواف جاء ما يدل على مشروعية التطوع به وحده، الطواف بالبيت. لو أن إنسانا طاف بالبيت وسعى وانتهت عمرته وأحب أن يطوف بالبيت 7 وسبعا أخرى وسبعا ثالثة وهكذا له ذلك، هذا من باب التطوع المشروع الذي دل الشرع عليه. لكن السعي لم يأتي ما يدل على مشروعية التطوع به استقلالا، فلو أراد أن يتطوع بالسعي لا يتطوع به إلا بالعمرة كاملة، لا يتطوع به إلا بالعمرة كاملة، طواف وسعي بعده ثم يتحلل من عمرته، أما أنه يتطوع بالسعي وحده فليس له ذلك. وهذا فيه تنبيه استفاد من هذه الآية الكريمة، فمن تطوع خيرا أن التطوع المقبول عند الله سبحانه وتعالى المثاب عليه عنده هو ما كان من هذا القبيل خيرا، فلا يتطوع لله بأعمال لا أصل لها في الشرع، ولا يتطوع لله سبحانه وتعالى بأعمال لها أصل في الشرع لكن تفعل على غير الصفة المشروعة، فكل الأمرين من البدع. ولهذا قال العلماء إن البدع نوعين، إن البدع نوعان، نوع لا أصل له في الشرع أصلا، ليس له أصلا، ليس له أصل في الشرع، والنوع الثاني له أصل في الشرع لكنه لا يفعل على الصفة الشرعية، لا يفعل على الصفة الشرعية، فذاك مردود وهذا مردود لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومر معنا قريبا قول ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مما يدل كذلكم على فرضية السعي بين الصفا والمروة قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم، فقوله قد كتب عليكم هذا يدل على الفرضية، لأن كتب تدل على الفرضية، وعليكم أيضا عرفنا فيما سبق أن هذا الحرف يدل على الفرضية، فالسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، وهو ركن كذلك من أركان العمرة لا يتمان إلا به. كذلك من الأدلة على ذلك ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقيهة نساء العالمين، قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته، ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطب بين الصفا والمروة. وهذا من الدلائل والشواهد على أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج وركن في العمرة، لقولها ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطب بين الصفا والمروة، هذا لفظه في البخاري ومسلم. ولفظه عند ابن جرير الطبري في تفسير آية البقرة أنها قالت لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة. ما حج قولها هنا في هذا اللفظ ما حج يوضح معنى قولها ما أتم الله له. ما أتم الله له أي لم يحج، لأن ركن من أركان حجها التي قيام الحج عليها لما يفعله وهو السعي بين الصفا والمروة. قالت ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذه أم المؤمنين تستدل رضي الله عنها على فرضيته بالآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الله. وعرفنا أن شعائر الله تبارك وتعالى تعظيمها والعناية بها والمحافظة عليها علامة على تقوى قلب فاعل ذلك لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الحج ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الأركان الثلاثة الإحرام والطواف والسعي مجمع عليها بين أهل العلم، إلا السعي فإنه ركن عند جمهور العلماء. نعم.
قال حفظه الله تعالى والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته. لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجه، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال ابن المنذر في الإجماع وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها.
هذا الركن الرابع من أركان الحج ألا وهو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة، وقد قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات، ولا تكون الإفاضة من عرفات إلا بعد الوقوف. فالوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. يدل على ركنية الوقوف هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قالوا كيف الحج؟ قال الحج عرفة. قال الحج عرفة، قوله الحج عرفة مثل قوله الدين النصيحة، ومثل قوله الدعاء هو العبادة، ومثل قوله الدعاء هو العبادة. فقوله الحج عرفة أي الحج وركنه عرفة العظيمة والأعظم الذي لا يتم الحج إلا به. قال الحج عرفة، هذا لفظ ابن ماجه، وجاء في لفظ في الترمذي الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات، كررها صلوات الله وسلامه عليه اهتماما بالأمر وتعظيما له. فالحج عرفة أو عرفات بمعنى أن من فاته عرفات فاته الحج، من فاته عرفات فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. قال عليه الصلاة والسلام فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع، ليلة جمع هي ليلة مزدلفة، ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة. فمن يقول عليه الصلاة والسلام فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، فقد تم حجه، يعني لو أن إنسان تأخر في الطريق ولم يصل إلى عرفات إلا ليلة، ليلة العيد، وقف في عرفات ولو للحظات قبل طلوع الفجر من يوم العيد فقد تم حجه. وأما إذا طلع الفجر فإن الحج قد فات، لأنه لم يقف بعرفات، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وقد أجمع أهل العلم على ركنيته كما حكى ذلكم ابن المنذر قال: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف به، لا حج لمن فاته الوقوف بها. نعم.
قال حفظه الله تعالى: واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤت بها جبرت بدم لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة: الأول الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة. فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها.
نعم، هذا بيان لواجبات الحج والعمرة. مر معنا قريبا ما يتعلق بالأركان، أركان الحج، وأن أركان الحج أمور تجب على المسلم في حجه، ولكنها لا يجبرها شيء، لا بد أن يؤتى بها، هي واجبة على المرء في حجه، ولا يجزي عنها أي شيء، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها، لا بد أن يؤتى بها، هي واجبة على المرء في حجه، ولا يمكن أن يؤتى ببديل عنها إن لم يؤتى بها. أما الواجبات فإنه إذا لم يتمكن من الإتيان بها جبرت بدم، إذن الأركان والواجبات هي كلها واجبات أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده في الحج، لكن الركن لا يتم الحج إلا به، فلا يجبره شيء، لا بد أن يؤتى به هو نفسه. أما الواجب إن لم يتمكن من الإتيان به فثمة أمور تجبره، وهو دم يذبح ويطعم لفقراء الحرم ولا يأكل منه صاحبه شيئا، وإنما يجعله كاملا للفقراء. والدليل على ذلك أن الواجبات تجبر بدم لفقراء الحرم قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. النسك المراد به أعمال الحج، وأعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، واجبات، مستحبات. أركان الحج، أعمال الحج أركان وواجبات ومستحبات. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما في قول من ترك من نسكه شيئا، من ترك من نسكه شيئا، من نسك أعمال حجه شيئا فليهرق دما، ما مراده رضي الله عنه بقوله من نسي من نسكه شيئا أو تركه، من نسي من نسكه شيئا أو تركه، هل مراده بذلك الأركان الأربعة التي تقدم ذكرها؟ هل قول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، هل مراده بذلك الأركان؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الأركان لا يجبرها شيء، الأركان لا يجبرها شيء. أرأيتم لو أن شخصا يصلي لو أن شخصا يصلي وترك سجدة أو ترك الركوع مثلا وبعد ما سلم سجد أو قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم سجد سجدتين من أجل أن يجبر النقص، هل هذا مستقيم؟ هذا ركن لا يجبره سجدة السهو. أركان الحج أيضا لا يجبرها الدم، أركان الحج لا يجبرها الدم، وإنما الجبر للواجبات، الجبر بالدم إنما هو للواجبات. إذن هذا الأول الذي هو الأركان لا يدخل تحت قول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. لماذا؟ لأن الأركان لا بد أن يؤتى بها ولا يجبرها شيئا، ولا يجبرها شيئا. المستحبات، مستحبات الحج وهي كثيرة، هل تدخل تحت قول ابن عباس رضي الله عنه من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليهرق دما؟ ها يا أخوان، الجواب لا، لا تدخل. لماذا؟ لأنه مستحبات، إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها لا لم يعاقب وحجه تم. إذن قول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا أو ترك فليهرق دما إنما هو في الواجبات، إنما هو في الواجبات. فواجبات الحج وهي سبعة ستأتي معنا، وواجبات العمرة وهما اثنان وسيأتيان معنا، هذه هي التي ينطبق عليها قول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أي ليذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم. الواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة، يأتي ذكرها وذكر الأدلة عليها. نعم.
الثاني
الأول
الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها.
هذا الواجب الأول من واجبات الحج، وهو كذلك من واجبات العمرة. هذا الواجب الأول من واجبات الحج وهو كذلك من واجبات العمرة، الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. نحن مر معنا في الأركان أن الإحرام ركن، أن الإحرام ركن، ومر معنا الدليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإحرام ركن من أركان الحج. إذا ما هو هذا الواجب؟ الواجب هو الإحرام من الميقات، الإحرام من حيث هو ركن، الإحرام من حيث هو ركن. يعني لو أن شخصا تجاوز الميقات، تجاوز الميقات وأحرم، نوى، عقد النية بعد أن تجاوز الميقات، أدى الركن أو لم يؤده؟ أدى الركن، لكنه فاته واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات العمرة، وهو الإحرام من الميقات. فإذا لو أن شخصا تجاوز الميقات وعقد النية تنعقد ويصبح قد دخل في النسك وأتى بهذا الركن من أركان حجه، لكنه قد فاته واجب من واجبات حجه وهو الإحرام من الميقات. نعود مرة للمسألة نفسها، لو أن شخصا تجاوز الميقات ناسيا بعد أن قطع 100 كيلو مثلا وتذكر أنه قد نسي الإحرام من الميقات، ماذا عليه؟ عليه أن يرجع، لأن ترك واجب، عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه. فلو ترك هذا الواجب وأحرم بعد 100 كيلو ومشى، النية انعقدت ويعتبر قد دخل في النسك، لكنه ترك واجبا من واجبات حجه، ترك واجبا من واجبات حجه، فعليه في هذه الحالة أن يجبر تركه للواجب بدم، لقول ابن عباس: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، أي شاة تذبح في مكة وتوزع بين فقراء الحرم. إذن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وهو واجب كذلك من واجبات العمرة، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما بين المواقيت: هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. فإذا هذا الحديث يدل على أنه يجب على كل حاج وكل معتمر مر بتلك المواقيت التي بينها وستأتي في فصل لاحق، فإن الواجب عليه أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات دون إحرام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة.
هذا الواجب الثاني من واجبات الحج، وهو في الوقت نفسه أيضا من واجبات العمرة، عند الإحلال من الحج أو عند الإحلال من العمرة، أن يحلق شعر رأسه أو أن يقصره، أن يحلق شعر رأسه أي بالموسى. أما بالمكينة، أما المكينة فهي حتى وإن كان على أقل درجة يعتبر تقصير، فالحلق إنما يكون بالموسى، أما بالمكينة حتى وإن كان على أصغر درجة هذا يعد تقصيرا ولا يعد حلقا. والحلق أولى، الحلق أولى لتقديمه بالذكر في القرآن في الآية التي مرت معنا، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولا شك أن التقديم يدل على الاهتمام، فالحلق أولى من التقصير. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، فلا شك أن الحلق أولى من التقصير، ولكن كل منهما يحصل به التحلل، حلق أو قصر يحصل بذلك التحلل ويحصل بذلك أداء الواجب، لكن الحلق أفضل. ولنتنبه هنا إلى خطأ شائع يحصل كثيرا نراه عند المروة وعند الجمرات بعد الرمي، أن بعض الحجاج وبعض المعتمرين عندما يقصر رأسه، عندما يقصر شعر رأسه، يأخذ المقص، يأخذ المقص ويأخذ شعيرات من طرف الشعر من اليمين، وشعيرات من اليسار، وشعيرات من الأعلى، وشعيرات من الوراء، ويعد نفسه قد قصر شعر رأسه. تأمل الآية الكريمة، الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. أرأيتم لو أن شخص جاء بالموسى وحلق بالموس، حلق بالموسى هنا قليلا وحلق من فوق أيضا قليل وحلق من اليسار قليل ومن الوراء قليل، وقال لكم حلقت رأسي، قال حلقت رأسي، هل يقبل من هذا الكلام؟ هل يعد قد حلق رأسه؟ إذا كان هذا لا يعد قد حلق رأسه، فالله يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. فكما أننا قلنا في الأول أن فعلا لم يحلق رأسه، فكذلك الذي يأخذ شعيرات قليلة من اليمين وشعيرات من اليسار ومن الفوق ومن الوراء ويقول قصرت شعر رأسي، قال لا لم تقصر شعر رأسك. كما أنه في الحلق لا بد من تعميم الشعر كاملا، شعر الرأس كاملا، فكذلك التقصير لا بد أن يعمم شعر الرأس كاملا. وليحذر هنا من أن يظلم شعر رأسه أو ليظلم جزءا كبيرا من شعر رأسه فيجعل تقربه لربه سبحانه وتعالى بشعيرات قليلة من شعر رأسه يقصرها، ويظلم باقي شعر رأسه من هذا الباب العظيم الذي هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحلق الرأس أو بتقصيره. فالحلق أفضل والتقصير يحصل به التحلل، لكن لا بد أن يعمم شعر الرأس فيمرر المكينة أو المقص على شعر الرأس كاملا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه.
هذا الواجب الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا. مر معنا قريبا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، مر معنا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فلماذا ذكر الوقوف هنا في الواجبات؟ لماذا ذكر الوقوف هنا في الواجبات وقد مر معنا أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج؟ ذكره هنا مثل ما مر معنا قريبا منه أو نظيرا له قضية الإحرام. الإحرام ركن، وكونه من الميقات ماذا؟ واجب. الوقوف بعرفة ركن، وكون من وقف نهارا لا بد أن يقف إلى غروب الشمس هذا واجب. فلو أن شخصا وقف بعد الزوال بعرفة وقبل الغروب بساعة مثلا ذهب إلى مزدلفة، أي شيء حصل الآن في حجه؟ هل هو ترك ركنا من أركان حجه أو واجبا من واجبات حجه؟ ترك واجبا من واجبات حجه، حصل من الركن الذي هو الوقوف، حصل منه الركن الذي هو الوقوف بعرفة، حصل وقف بعرفة فأدى الركن، لكنه عندما خرج من عرفات قبل الغروب كان بذلك قد ترك واجبا من واجبات حجه. إذن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وكون هذا الوقوف يكون إلى الغروب لمن وقف نهارا هذا واجب من واجبات الحج. هذا الذي قلنا عنه أن وقف بعرفة من بعد الزوال إلى ما قبل الغروب بساعة ثم ذهب إلى المزدلفة قبل الغروب بساعة، أي شيء عليه؟ عرفنا أنه لم يترك ركنا، حجه تم لم يترك ركنا، لكنه ترك واجبا من واجبات الحج، فماذا عليه؟ مر معنا كلام ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي نسكا من حجه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، حتى غاب القرص أي قرص الشمس، حتى غاب القرص. رواه مسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. لتأخذوا، واللام للأمر، لتأخذوا عني مناسككم أي خذوا عني مناسككم، كما جاء ذلكم في بعض روايات هذا الحديث. فإذا الوقوف بعرفة هو فعله، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولم يفض عليه الصلاة والسلام من عرفات حتى غاب قرص الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. فهذا من واجبات الحج. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الرابع المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص.
هذا الواجب الرابع من واجبات العمرة المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة ليلة جمع، ليلة العيد، ليلة العاشر من ذي الحجة، لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام مزدلفة، المشعر الحرام المراد به مزدلفة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. رواه البخاري ومسلم. والترخيص منه صلى الله عليه وسلم لهم يدل على وجوب المبيت. الرخصة إنما تكون في ماذا؟ في الواجبات وليست في المستحبات، لأن المستحبات من فعلها أثيب، ومن لم يفعلها لم يأثم ولم يعاقب. فإذا كونه رخص للنساء والضعفة دليل هذا على وجوب المبيت بمزدلفة، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص، لأن المستحبات ليس فيها ليست بواجبة فلا يرخص فيها، لأن من فعلها أثيب ومن لم يفعلها لم يأثم ولم يعاقب. نعم.
قال حفظه الله تعالى: الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: لا حرج. رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه.
هذا الواجب الخامس من واجبات الحج، رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق. رمي جمرة العقبة يوم النحر ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق، لحديث جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. فهذا الرمي الذي هو يوم النحر لجمرة العقبة وللجمرات الثلاث في أيام التشريق واجب من واجبات الحج، والدليل على وجوب ذلك ما جاء في حديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. واليومين اللذين بعده يجمعونه في أحدهما، اليومين اللذين بعده يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر، رخص للرعاة أي رعاة الأغنام ومثلهم أيضا السقات ومثلهم أيضا الأطباء وكل من لهم خدمات يعني ضرورية للحجاج يأخذون الحكم نفسه، فرخص لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا رمي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر في يوم واحد، في يوم واحد، يعني إما أن يذهب يوم الحادي عشر ويرمي الثلاث عن الحادي عشر ثم يعود إلى الصغرى ويرمي اليوم الثاني عشر ولا يحتاج إلى المجيء للرمي في اليوم الثاني عشر. هذه الرخصة تدل على أن هذا العمل واجب، تدل على أن هذا العمل واجب، لأن الرخصة إنما تكون في الواجبات. قال وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاط عنهم دليل على وجوبه، دليل على وجوبه، لأن الرخصة إنما تكون في الواجبات. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري ومسلم. ولحديث عاصم بن عدي المتقدم: والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم.
هذا بيان للواجب السادس من واجبات العمرة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخر ولليلتين للمتعجل. قد قال الله سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالمبيت لليالي الثلاث للمتأخر ولليلتين ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر للمتعجل، هذا من واجبات الحج. والدليل على كونه من واجبات الحج فعله عليه الصلاة والسلام، وقال قد قال: لتأخذوا عني مناسككم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص
للسقاة والرعاة في ترك المبيت، رخص للسقاة الذين يقومون على سقاية الحاج، ورخص للرعاة الذين يقومون على رعاية الإبل والماشية، رخص لهم في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. وعرفنا أن الترخيص إنما يكون في ترك واجب، أن الترخيص إنما يكون في ترك واجب. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص للسقاة في ترك المبيت، كما في حديث ابن عمر أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، من أجل سقايته فأذن له. ورخص للرعاة كما في حديث عاصم بن عدي المتقدم. وهذا الترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت دليل على أن المبيت واجب، دليل على أن المبيت واجب من واجبات الحج. نعم.
قال حفظه الله تعالى: السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة، ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. رواه البخاري ومسلم. والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهة في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية رضي الله تعالى عنها قال: حابستنا هي؟ فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: خرجوا. رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة.
هذا الركن السابع، هذا الواجب السابع من واجبات الحج، وهو طواف الوداع، وهو طواف الوداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للوداع عند خروجه من مكة. هذا الدليل الأول فعله عليه الصلاة والسلام، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والدليل الثاني مجيء أحاديث فيها الترخيص، الترخيص للحائض والترخيص للنفساء في عدم الاتيان بهذا الطواف، والرخصة إنما تكون في ترك واجب. فجاء في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، إلا أنه خفف عن الحائض. فتخفيفه عن الحائض يدل على أنه لغيرها واجب عليه، تخفيف عن الحائض أو الترخيص للحائض ومثلها كذلك النفساء يدل على أنه واجب على من سواها. ومن الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده البيت. هذا يدل على الوجوب، لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. وأيضا الحديث الذي مر معنا في قصة صفية عندما قال عليه الصلاة والسلام: حابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فلما أخبر أنها قد طافت طواف الإفاضة قال: اخرجوا، مع أن بقي عليها طواف الوداع، بقي عليها طواف الوداع، قال اخرجوا. فهذا يدل على أن طواف الوداع واجب، وإنما يرخص فيه للحائض والنفساء، يرخص فيه للحائض والنفساء. فإذا هذه واجبات الحج، وهي سبعة واجبات، ومن قبلها أركان الحج وهي أربعة أركان. وينبغي على الحاج أن يهتم اهتماما عظيما بالأركان، أركان الحج وواجبات الحج، لأنه ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى متقرب بمثل الواجبات. فأحيانا بعض الناس من أجل المحافظة على سنة من السنن أو شيء من المستحبات قد يفوت على نفسه واجبا، قد يفوت على نفسه واجبا، وما تقرب إلى الله متقرب بمثل ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد. ولهذا في أعمال الحج والعمرة يكون الاهتمام بالدرجة الأولى بالأركان ثم الواجبات ثم المستحبات، فيعرف الأركان ويعتني بها عناية دقيقة، وهي أربعة، ولا يتم الحج إلا بها ولا يجبرها شيء، والواجبات سبعة، وأيضا لا يتم الحج إلا بها، لكن إذا نسيها أو تركها لها ما يجبرها، لها ما يجبرها، تجبر بدم كما مر معنا في كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فلها ما يجبرها. بعد ذلك يأتي المستحبات. وأعمال الحج على ثلاثة أقسام: أركان وهي الأهم، ثم الواجبات، ثم المستحبات. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الإتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم ولا يلحقه إثم إلا إذا كان تركها رغبة عنها فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف، سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراع في السعي بين العلمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات، وغير ذلك.
هذا بيان لمستحبات الحج، بيان لمستحبات الحج. والمستحبات هي المندوبات التي جاء في النصوص الترغيب في فعلها وذكر فضل فعلها، وليست بواجبة ولا فرضا، ليست بواجبة ولا فرضا. والمستحب هو الأمر الذي يثاب فاعله ولا يأثم ولا يعاقب تاركه، من فعله أثيب وفاز بثواب هذا العمل وأجره، وأما إن تركه فإنه لا يأثم، فإنه لا يأثم. يأثم في حالة واحدة، يأثم عند تركه للمستحب في حالة واحدة، إذا تركه رغبة عن السنة، رغبة عن السنة، فإذا تركه بسبب الرغبة عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأثم لذلك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله فمن رغب عن سنتي يتناول الفرض والواجب والمستحب، لأن السنة عند الإطلاق أفعال النبي عليه الصلاة والسلام من فرض أو واجب أو مستحب، فمن ترك المستحب رغبة عن سنة النبي فإنه عليه الصلاة والسلام فإنه يأثم لذلك. أما إذا كان لم ينشط أو ضاق عليه الوقت أو أن معه كبار أو نحو ذلك فترك شيء من السنن لأجل ذلك فإنه يفوته ثوابها ولا شيء عليه. والمندوبات في الحج التي هي سنن الحج كثيرة، ومن الأمثلة عليها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، الاطباع والاطباع هو صفة للبس الرداء بحيث يلبسه ويكون عاتقه الأيمن مكشوفا، يلبسه بحيث يكون عاتقه الأيمن مكشوفا ويلقي بطرفي الرداء على عاتقه الأيسر ويكون الكتف الأيمن مكشوفا. هذه السنة تسمى الاطباع، وهي تفعل فقط عند الطواف. أول ما يبدأ بالطواف يطبع، سواء كان طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد أو طواف العمرة للمتمتع. إذا انتهى الطواف انتهى الاطباع، قبل أن يصلي الركعتين يعيد الرداء كما كان. ومن الأخطاء الشائعة لدى عدد من الحجاج أنه يطبع من الميقات إلى نهاية الحج، يطبع من الميقات أول ما يلبس الإحرام إلى نهاية حجه، إلى أن يخلع إحرامه وهو مطبع. هذا عمل خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اطبع في الطواف، أول ما بدأ يطوف فعل عليه الصلاة والسلام هذه السنة، وعندما انتهى من الطواف أعاد الرداء كما كان قبل أن يصلي الركعتين. فهذه الطريقة التي يفعلها بعض الحجاج أو عدد من الحجاج يطبع من أول الحج إلى آخره، هذا خلاف السنة، خلاف سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك تقبيل الحجر، تقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، تقبيل الحجر في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، هذا من السنن. إن كان في ساعة وتيسر لك افعل هذه السنة، وإذا كان الطواف مزدحم، إذا كان المطاف مزدحم وأنت رجل قوي أعطاك الله سبحانه وتعالى قوة، هل لرجل بهذه الصفة أن يخترق الطائفين إلى أن يصل إلى الحجر الأسود ليقبله من أجل هذه أن يفعل هذه السنة؟ هل له ذلك؟ هذه سنة، إن فعلها أثيب وإن لم يفعلها ليس عليه شيء، لكن إيذاء الحجاج ومزاحمتهم ومداحمتهم وتضييق عليهم في طوافهم هذا يدخل في باب الإثم، يدخل في باب الإثم. فبعض الناس عندما يكون قويا لا يبالي بالآخرين، بل أحيانا يأتي مجموعة من الأقوياء ويتماسكون ثم يخترقون الطائفين بشكل مؤذي جدا. أنسي هؤلاء أن في هؤلاء الطائفين الرجل المسن والضعيف والمرأة الضعيفة، أحيانا يحصل أذى عظيم. فإذا حجاج بيت الله حرام وإثم ولا يجوز، فإذا كان في الطواف ليس هناك زحام وتيسر له أن يقبل فعل هذه السنة، وإلا مضى وحجه تام، بل إنه يؤجر على تركه لتقبيل الحجر الأسود رأفة بالحجاج وبعدا عن مزاحمتهم، يؤجر على تركه لتقبيل الحجر الأسود من أجل الرأفة بالحجاج والحرص على عدم إيذائهم، يؤجر على هذا العمل العظيم. والآخر الذي يزاحم الناس ويؤذيهم أذى عظيما يأثم بهذه الأذية وهذا الإضرار الذي تسبب به لعدد كبير من حجاج بيت الله الحرام. كذلكم استلام الركن اليماني وصلاة ركعتين بعد الطواف، سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا. هنا الآن لنقف مع هذا الموضع، قال سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا. الحج في ثلاث أنواع من الأطوفة، الحج في ثلاث أنواع من الأطوفة: طواف فرض أي هو ركن من أركان الحج، وطواف واجب وواجب من واجبات الحج، وطواف هو نافلة وأمر مستحب. وجميع هذه الأنواع الثلاثة مر لها ذكر في مجلسنا هذا، فمن من الإخوة الكرام يتذكر هذه الأنواع الثلاثة للأطوفة؟ طواف هو ركن من أركان الحج، وطواف هو واجب من واجبات الحج، وطواف هو مستحب من مستحبات الحج. من يتذكر هذه الأنواع الثلاثة للأطوفة؟ تفضل. طواف الإفاضة ما هو؟ ركن من أركان الحج. طواف العمرة، يقول طواف العمرة واجب من واجبات الحج، هكذا؟ طواف العمرة مر معنا أنه ركن من أركان العمرة، وطواف الحج ركن من أركان الحج. طواف العمرة ركن من أركان العمرة، وطواف الحج ركن من أركان الحج. فأنت الآن ذكرت لنا نعم طواف ماذا؟ القدوم. هذا ما هو؟ واجب أو طواف القدوم واجب أو مستحب؟ اختلطت عليك. طيب تفضل يا أخي. طواف الإفاضة ركن، وطواف الوداع واجب، وطواف القدوم في الذي هو للمفرد والقارن مستحب. في الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ركن وهو طواف الإفاضة، والقسم الثاني واجب وهو طواف الوداع، والقسم الثالث مستحب وهو طواف القدوم. فصلاة ركعتين بعد الطواف، سواء كان الطواف ركنا أو كان واجبا أو مستحبا، صلاة ركعتين بعده من السنن وليس من الواجبات. كذلك الشرب من زمزم، والصعود على الصفا والمروة، الصعود على الصفا والمروة هذا من المستحبات، ويكفي أن يصل إلى الصفا، لكن الصعود على جبل الصفا والصعود على جبل المروة هذا من المستحبات. والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، أي على الصفا وعلى المروة، والإسراع بين العلمين في السعي، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة. يوم التروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة، وليلة عرفة هذا من السنن. لكن لو أن إنسانا ذهب إلى عرفات يوم ثمانية، أو ذهب إلى عرفات ليلة ثمانية، ليلة تسعة التاسع الذي هو يوم عرفة، عمله صحيح، لكنه فاته سنة من سنن، فاته سنة من سنن حجة. فيوم التروية البقاء في منى من السنن، وأيضا ليلة عرفة البقاء في منى من السنن. من فعله أثيب، ومن لم يفعله لا شيء عليه. والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية في أيام التشريق الثلاثة هذا من السنن، وكذلك التكبير عند رمي الجمرات مع كل حصات هذا أيضا من السنن، وغير ذلك من سنن الحج ومستحباته وهي كثيرة. بعد ذلك انتقل الحديث إلى الكلام على المواقيت، وهي نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية للإحرام، ويكون الحديث عنها في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو، أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما أفضل وقت لرمي الجمرات، أي في أي ساعة؟
رمي الجمرات بالنسبة لليوم، بالنسبة ليوم النحر الذي هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة، فأفضل وقت لرميها ضحى كما فعل ذلكم نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد مر معنا ذلك ذكر الحديث بذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما أيام التشريق الثلاثة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرمي في أي منها إلا بعد الزوال، لم يرمي في أي منها إلا بعد الزوال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا رأى المرء من نفسه تعبا بعد إنهاء الطواف وصلاة ركعتين، فهل له أن يستريح لفترة قبل بدء السعي؟
نعم، ليس عليه حرج في ذلك. إذا طاف وأنهى طوافه وصلى ركعتين وشعر بإعياء أو تعب وجلس يستريح وقتا ويستعيد نشاطه ثم يأتي بالسعي فلا حرج عليه في ذلك. حتى أيضا في السعي نفسه، لو أنه في أثناء السعي تعب وجلس قليلا يستريح يستعيد نشاطه ثم يواصل، لا حرج عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي، هل الحلق يكون في منى أم في مكة في محل الإقامة، وأيهما أفضل؟
أعد.
أحسن الله إليكم. يقول: بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي، هل الحلق يكون في منى أم في مكة في محل الإقامة، وأيهما أفضل؟
الحلق الأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، لكنه السنة أن يؤتى بها مرتبة، أولا الرمي ثم النحر ثم الحلق، الرمي ثم النحر ثم الحلق، ويكون هذا الحلق في منى، ويكون هذا الحلق في منى، ثم يذهب إلى البيت وقد تحلل التحلل الأول، له أن يتطيب وله أن يلبس ثيابه ويذهب ويطوف طواف الزيارة الذي مر معنا أنه ركن من أركان الحج. والسائل ذكر في سؤاله: هل الأفضل أن يؤديه في منى أو في مكة مكان إقامته؟ ومكان إقامته ليس مكة، الحاج مكان إقامته أيام يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة هو منى، هذا مكان إقامته. نعم.
أحسن الله ليكم. يقول: هل الذهاب يوم التروية إلى منى الأفضل أن يكون سيرا على الأقدام أم ركوبا في السيارة؟
الأمر في ذلك واسع، وسواء سار على قدميه أو ركب سيارة، المهم أن يكون في منى من ضحى ذلك اليوم، بحيث يصلي في منى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد صلاة الفجر يذهب إلى عرفات.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الضعفاء الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج من مزدلفة إذا أدركوا جمرة العقبة بالليل هل يرمون الجمرات؟
نعم نعم، إذا وصل إلى الجمرة ليلا قبيل الفجر فله أن يرمي الجمرة، له رخصة في رمي الجمرة ليلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا أتى المرأة الحيض قبل طواف الإفاضة وتواصل معها أيام التشريق فماذا تفعل؟
عليها أن تبقى حتى تطهر، وإذا طهرت فتغتسل وتؤدي هذا الركن من أركان حجها. وقد مر معنا الحديث في قصة صفية رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: حابستنا هي، قيل إنها أفاضت، قال: إذن أخرجوا. فالطواف الذي هو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، والطهارة فيه شرط لا بد منها، فتنتظر حتى تطهر ثم تغتسل وتذهب إلى المسجد الحرام لأداء هذا الركن من أركان حجها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول في التتمة: مع العلم أنها تسكن في بلد بعيد وقد تتعجل للسفر.
إذا كانت تسكن في بلد بعيد يتريث محرمها، يتريث محرمها إلى أن تطهر وتؤدي حجها تاما، لم يبق عليها منه شيء. والحديث واضح كما مر معنا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: حابستنا هي، بمعنى أن المرأة إن حاضت فإنها تحبس من معها حتى تطهر وتؤدي هذا الطواف على طهارة، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الطواف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل توجد أذكار في المشاعر ويوم النحر غير التلبية وكذلك في أيام التشريق؟
يكثر من ذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، فهذه الكلمات الأربع هي أحب الكلمات إلى الله عز وجل. يكثر من قراءة القرآن، وأيضا يكثر من الدعاء عشية عرفة وفي المشعر الحرام بعد صلاة الفجر وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى في أيام التشريق، يسن استقبال القبلة والإقبال على الله بالدعاء. فهذه الأيام أيام دعاء وذكر لله سبحانه وتعالى، وليس هناك أذكار معينة إلا أشياء وردت في السنة، مثل ما أشار إليه السائل: التلبية، ومثل التهليل في الإكثار من لا إله إلا الله في يوم عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من طاف أو سعى ومعه شخص آخر محمول على عربة، فهل يحسب السعي لفرد واحد أم للاثنين معا؟
يحسب السعي للفردين، ولا يضر كونه يدفع بالعربة أو يحمله، كان يكون معه طفل حج به وكان يحمله وقت الطواف لا يضره، ولا يلزمه أن يطوف مرة أخرى عن نفسه، بل الطواف يكون للحامل والمحمول، للدافع والمدفوع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تجب الأضحية على الحاج؟
الأضحية هذا عمل يكون في البلدان لا علاقة له بالحج، والذي يكون في الحج هو هدي التمتع، وهدي التمتع هو ذبيحة تذبح في مكة شكرا لله سبحانه وتعالى على منة التيسير لأداء حج وعمرة في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أما الأضحية فإنها تذبح في البلد، يذبحها الإنسان عنه وعن أهل بيته في بلده، يطعمون منها ويهدون ويطعمون الفقراء والمحتاجين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل للحائض أن تأتي بالسعي؟
وهذه من الله سبحانه وتعالى أن جعل لأهل البلدان هذه المشاركة لحجاج بيت الله الحرام في هذا العمل، فالحجاج يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة ينحرون ويذبحون الهدايا، والمسلمون في بلدانهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في الأيام نفسها بذبح الضحايا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل للحائض أن تأتي بالسعي دون طواف القدوم ليسقط عنها سعي الحج؟
السعي يكون بعد الطواف، السعي يكون بعد الطواف، فهي تنتظر حتى تطهر ثم تذهب وتطوف وتأتي بالسعي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ماذا عليه من أخذ من شعره بعض الشعيرات وهو لا يدري بالحكم؟
أخذ بعض الشعيرات لا يتحقق به التحلل، أخذ بعض الشعيرات قليل من الطرف وقليل من الطرف الآخر لا يحصل به التحلل، وإنما التحلل بالحلق أو التقصير كما مر معنا في الآية الكريمة: محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك حج أكبر وحج أصغر، وما الفرق بينهما؟
لا أدري الآن، لا أدري تحديدا، لكن الحج الأكبر إن كان يراد به الحج، والأصغر يراد به العمرة، لكن لا، ليس في ذهني الآن شيء في ذلك، يعني التفريق بين حج أكبر أو حج أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أحب الأعمال إلى الله قبل يوم التروية؟ أهي الطواف أم حضور حلق العلم؟
قبل يوم التروية من الأمور المهمة التي ينبغي على الحاج أن يعتني بها عناية دقيقة أن يحرص على ضبط الأعمال، أعمال الحج وأعمال وأركانه وواجباته ومستحباته، حتى يأتي بهذه الأعمال تامة وافية، حتى يأتي بالأعمال تامة وافية، فيحرص على التفقه، وإذا كانت ثمة حلق علم ومجالس علم تبين فيها هذه الأحكام فإن عليه أن يحرص على حضورها والاستفادة منها، فإن هذا مدعاة بإذن الله تبارك وتعالى لأداء هذه العبادة على بصيرة. ومن عبد الله تبارك وتعالى على بصيرة فإنه أحرى بإذن الله أن يوفق للسداد أو المقاربة، وأما من عبد الله على غير بصيرة فإنه حري بكثرة الأخطاء وتعدد المخالفات. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا قوي يا متين، يا حي يا قيوم، أن تنصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في أرض الشام وفي كل مكان. اللهم كلهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم. اللهم واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله.